أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في أحكام صلاة الميت. من جملة ما ذكره السيد المصنف إنه لا يبطل التكلم أو يكره أو لا ترك التكلم في صلاة في أثناء الصلاة، وإن كان لا يبطله. نقرأ عبارة السيد أولى من الزيادة فيها. الأحوط ترك التكلم في أثناء الصلاة على الميت، وإن كان لا يبعد عدم البطلان به. لما ذكرناه سابقا من الجمود على إطلاق لفظ الصلاة عليه، فمعناه أن ما يترتب على الصلاة والفرائض اليومية يترتب هناك التكلم في أثناء الصلاة يبطل الصلاة. هنا أيضا لفظ الصلاة يطلق على صلاة الميت، فجمودا على هذا الإطلاق فلا بد أن نترك التكلم في أثناء هذا. إذا قبلنا بأن الصلاة التي يطلق على صلاة الميت نفس الصلاة التي نفس الكلمة التي نريدها من الفرائض، ولكن ذكرنا بأن الصلاة الميت إنما هي دعاء وثناء وتهليل وتسبيح، لا تسمى صلاة ليس فيها قراءة ولا ركوع ولا سجود ولا طهارة، فحينئذ صلاة بمعنى الدعاء، فلفظ الصلاة هنا يختلف عن لفظ الصلاة في الفرائض اليومية. لكن جمودا على إطلاق لفظ الصلاة الأحوط يستدعي الأحوط أن نترك التكلم في أثناء صلاة الميت، ولأن للصلاة وحدة اتصالية عرفية. يستشهد بهذا بأن للصلاة وحدة اتصالية عرفية، والتكلم في الأثناء يفسد هذه الاتصالية العرفية. فلأجل هذين الأمرين احتاط المصنف رحمه الله في ترك التكلم في أثناء صلاة الميت، وقال رحمه الله بأنه لكن لا يبطل الصلاة لو تكلم إلا إذا كان موجبا لانحلال هذه الصلاة وعدم صدق صلاة الميت عليه، ذاك أصلا مطلب آخر. فمجرد التكلم في أثناء صلاة الميت الأحوط تركه، وإذا تكلم لا يوجب بطلانه لعدم الدليل على ذلك سوى ما ذكرنا. ماذا ما ذكره في المسألة العاشرة؟ المسألة الأخرى، مع وجود من يقدر على الصلاة قائما في إجزاء صلاة العاجز عن القيام جالسا إشكال، بل صحتها أيضا إشكال لعدم شمول أدلة التكاليف الاضطرارية أو التكاليف الكفائية للعاجز، مع وجود من يقدر على إتيان الصلاة جامعا للشرائط، نشك في شمول دليل تكليف الكفائي للعاجز. فإذا نشك في ذلك إصالة عدم الإجزاء يجري حينئذ. نعم، إذا حصر الأمر في العاجز حينئذ لا بد أن يأتي بالصلاة بما يقدر عليه. فمع وجود القادر على إتيان التكليف جامعا للشرائط، لا يشمل دلة التكليف الكفائي للمقام حينئذ للعاجز حينئذ. مثله مثل التكليف والتكاليف الاختيارية، فإن في التكاليف الاختيارية أي الاقتراف التخييرية، لو عجز عن الطرف طرف خرج عن اختياره ينحصر في الطرف الآخر. هنا هم أيضا العاجز لا يشمله دليل التكليف الكفائي، خرج عن التكليف حينئذ، فينحصر الأمر في أن يأتيه القادر والجامع للشرائط. لكن الفرق بين الموضعين إن في التكاليف التخييرية التخيير يكون بالنسبة إلى المكلف به، وفي التكاليف الكفائية إنما يكون التخيير بالنسبة إلى المكلف، فالمكلف الذي خرج عن الدائرة التكليفية يسقط، ويأتي المكلف القادر على إتيان التكليف جامعا للشرائط ويحل محله. فالأمر صحيح ولا إشكال من هذه الناحية. حينئذ هذا يكون التخيير، ومنه يظهر الإشكال في صحتها، ولذا قال في صحتها إشكال، إذ لا تكليف بالنسبة إلى العاجز، حتى نقول إنه مخير بينه وبين القادر، لا تكليف بالنسبة إليه، ينحصر التكليف بالنسبة إلى القادر، فحينئذ لا نقول بصحة صلاته. ثم قال رحمه الله: وكذا إذا عجز القادر القائم في أثناء الصلاة فتممها جالسا فإنها لا تجزي عن القادر، فيجب عليه الإتيان بها قائما حينئذ. إنه هناك ذكرنا في المسألة السابقة، مع وجود من يقدر على إتيان التكليف جامعا للشرائط لا يجزي تكليف العاجز، فهذا الشخص كان قادرا في ابتداء الصلاة على إتيان الصلاة جامعا للشرائط قائما، لكنه في الأثناء عجز وتمم الصلاة. وجود قادر في البين ين يأتي بالصلاة تامة الأجزاء من ابتدائها إلى نهايتها، حينئذ يجب على هذا الشخص الجامع القادر القائم أن يأتي بالصلاة وتجب الإعادة. ذكرنا هذا هنا في المسألة السابقة. ثم قال رحمه الله: إذا شك في أن غيره صلى عليه أم لا بنى على عدمها. في هذه المسألة صور: الصورة الأولى ما إذا شك الإنسان في أنه هل صلي على هذا الميت، أنه لم يصلي هذا فهل صلى غيره على هذا الميت، إصالة العدم تجري فيجب عليه إتيان الصلاة على هذا الميت، هذا واضح. الصورة الثانية قال: وكذا إذا عجز وكذا قال: وإن علم بها وشك في صحتها وعدمها. الصورة الثانية ما إذا علم أنه صلي على هذا الميت ولكن شك في أن الصلاة هي صحيحة أم فاسدة، إصالة الصحة تجري فلا تجب الإعادة حينئذ، ولا يجب عليه الصلاة التي أتي بها على هذا الميت شك بعد ذلك في صحتها وفسادها، إصالة الصحة تجري ولا إشكال في صحتها، لا تجب عليها على أحدهم الإعادة. لا فرق في جريان إصالة الصحة بين أن يكون هذا الشخص الذي أتى بالصلاة عادلا أم فاسقا، إذ لا يشترط في مورد جريان إصالة الصحة أن يكون العدول، إنما تجري إصالة الصحة في كل عمل كل مسلم سواء كان فاسقا أم عادلا. ولذا قال رحمه الله: وإن كان المصلي وإن كان من صلى عليه فاسقا، لعدم اشتراط العدالة في مورد جريان إصالة الصحة، فالأمر صحيح. هذه هي الصورة الثانية. نعم، لو علم بفسادها وجب الإعادة، لا إشكال هذه الصورة الثالثة، علم بفساد الصلاة يجب على المؤمنين إعادة الصلاة حينئذ، إذ الصلاة الباطلة لا تجزي ولا ترفع التكليف الكفائي، فيجب عليهم إعادة الصلاة. وإن كان المصلي معتقدا للصحة وقاطعا بها. الصورة الرابعة ما إذا كان المصلي معتقدا بصحتها جازما بصحة صلاته، حينئذ والطرف الآخر يعلم بفساد الصلاة يقول يجب الإعادة، إذ اعتقاد المصلي وجزمه وقطعه إنما يكون بالنسبة إلى نفسه لا بالنسبة إلى الغير، فالطرف المقابل أي الذي لم يعلم بفساد صلاته، علم هذا الشخص بفساد صلاة هذا المصلي يجب عليه إعادة الصلاة، وجزم المصلي وقطعه إنما يكون حجة بالنسبة إليه لا بالنسبة إلى غيره. هذه هي الصورة الرابعة، ولا إشكال من هذه الناحية، فإن القطع إنما يكون حجة على نفس القاطع لا أن يكون قاطعا بالنسبة إلى الغير، إلا إذا كان مقلدا لمجتهد وقطع المجتهد في حكم، فيكون قطع المجتهد قطع للمقلد أيضا. في هذه الصورة قطع المجتهد يكون حجة بالنسبة إلى الغير. ثم قال: مسألة، إذا صلى أحد عليه معتقدا بصحتها بحسب تقليده، تلك المسألة في الجزم والقطع، هنا في الحكم الظاهري صلى على هذا الميت إنما اعتقد بصحة صلاته بحسب تقليده أو اجتهاده، هذا بالنسبة إلى الحكم الظاهري. إذا صلى وغيره اعتقد ببطلان صلاته أيضا بحسب التقليد أو بحسب الاجتهاد، لا تجب الإعادة، لأن الصلاة قد أتي بها صحيحة جامعة للشرائط بحسب تكليف المصلي، سواء كان تكليفه تكليف اجتهاد أو تكليف تقليد. أتى بالصلاة، سقط التكليف ولا دليل على إعادة الصلاة بحسب اعتقاد الطرف الآخر، حيث يرى بحسب اجتهاده وتقليده ببطلان الصلاة. يكفي أن يأتي الإنسان، يأتي المكلف بامتثال مجز ظاهرا، إما اجتهادا أو تقليدا. الشخص الآخر الذي يرى ببطلانه اجتهادا أو تقليدا لا يجب عليه إعادة الصلاة حينئذ. كفى هذا المقدار في إتيان التكاليف الظاهرية. إذا صلى أحد عليه معتقدا بصحتها بحسب تقليده أو اجتهاده، أي بحسب الحكم الظاهري، لا يجب على من يعتقد فسادها بحسب تقليده أو اجتهاده، لما ذكرنا من أن العمل وقع صحيحا بحسب حكم الشرعي فلا موجب للإعادة وإن اعتقد هذا ببطلان صلاته. حينئذ نعم، لو علم علما قطعيا ببطلانها وجب عليه إتيانها وإن كان المصلي قاطعا بصحتها. نعم، الطرف الآخر إذا علم وقطع ببطلان صلاة ذاك الشخص، هذا الشخص يجب عليه إعتاد لأنه قاطع ببطلان الصلاة، فيجب عليه إعادة الصلاة وإن كان المصلي قاطعا بصحتها، إذ القطع يكون حجة بالنسبة إلى نفس القاطع، وهذا أيضا قاطع ببطلان الصلاة بحسب نظره، فيجب عليه إعادة التكليف. فالفرق بين الموضعين واضح، ذاك كان بحسب الاجتهاد والتقليد أي الحكم الظاهري، وهذا بحسب القطع، فقطع المصلي بالنسبة إليه صحيح ومبرئ لذمته، وقطع الشخص الآخر الذي يقطع ببطلان الصلاة أيضا حجة بالنسبة إليه، فيجب عليه إعادة الصلاة. هذا ما ذكره. مسألة أخرى، المصلوب بحكم الشرعي لا يصلى عليه قبل الإنزال. المصلوب على قسمين، تارة يصلب بحكم شرعي كما ورد في الشريعة، يصلب كذا القاضي الشرعي أو الإمام الأصل حكم بصلبه، فلا يصلى عليه إلا بعد الإنزال من الصلب، ولا يكون إلا في بعد 3 أيام. وأما المصلوب بغير حكم شرعي كما في القوانين الوضعية، إنما ينزل فورا ويصلى عليه، يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن مقدمة للدفن. فالفرق بين المصلوبين واضح، المصلوب الشرعي لا ينزل إلا بعد 3 أيام، والمصلوب غير الشرعي أي غير بحكم الشرعي فحينئذ إنما ينزل فورا ويغسل ويكفن ويصلى مقدمة للدفن. هذا هو الفرق بينهما، وهناك وردت روايات أيضا المصلوب بحكم الشرع لا يصلى عليه قبل الإنزال للرواية السكوني عن الصادق عليه الصلاة والسلام إن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام صلب رجلا بالحيرة 3 أيام ثم أنزله في اليوم الرابع فصلى عليه ودفنه. وكذلك بالنسبة إلى رواية أخرى وردت لا يجوز في حديث آخر عنه عليه الصلاة والسلام المصلوب ينزل من الخشبة بعد 3 أيام ويغسل ويدفن ولا يجوز صلبه أكثر من 3 أيام. فحينئذ هذا بالنسبة إلى المصلوب الشرعي. ولكن يجب إذا وأما إذا صلب وكذا إذا لم يكن أي المصلوب لم يكن بحكم الشرع لكن يجب إنزاله فورا والصلاة عليه، لأن التحديد ب3 أيام ورد في المصلوب بحكم الشرع ولم يرد في غير المصلوب بغير حكم شرعي، وفي غيره إنما يجب إنزاله فورا يغسل ويكفن ويصلى عليه مقدمة لمن للدفن الواجب. ثم قال رحمه الله ولو لم يمكن إنزاله يصلى عليه وهو مصلوب. إذا لم يمكن إنزال هذا فيصلى عليه وهو مصلوب لقاعدة الميسور. الميسور الذي يمكن إتيانه هو هذا على الصليب هو يصلى عليه. ومعتبرة أبي هاشم عن أبي الحسن الرضا عليه الصلاة والسلام في الصلاة على المصلوب إن كان وجه المصلوب إلى القبلة فقم على منكبه الأيمن. هذه الرواية تبين كيف تصلي وأنت مستقبل القبلة، فهو هذا يبين كيفية الصلاة بالنسبة إلى المصلوب وهو في حالة الصلب. فقم على منكبه الأيمن وإن كان قفاه إلى القبلة فقم على منكبه الأيسر، فإن ما بين المشرق والمغرب قبلة، وإن كان منكبه الأيسر إلى القبلة فقم على منكبه الأيمن، وإن كان منكبه الأيمن إلى القبلة فقم على منكبه الأيسر، فكيف كان منحرفا فلا تزائلن مناكبه، لا تغير مناكبه من مكانه، صليه كما هو عليه. هذا الحديث يدل أن المنكب هو مدار صلاة والقبلة، أن مراعاة المنكب المصلوب في الصلاة عليه ومراعاة القبلة الاختيارية مهما أمكن يجب عليه مراعاة القبلة الاختيارية، وإلا فالقبلة الاضطرارية هي ما بين المشرق والمغرب، فلا نحتاج إلى تكلف زائد أكثر من هذا، نراعي المنكب ويأتي نأتي بالقبلة الاختيارية، إن لم يمكن فالقبلة الاضطرارية. القبلة الاضطرارية بين المشرق والمغرب، وحينئذ لا نحتاج إلى أكثر من ذلك. ثم قال رحمه الله ولو لم يمكن إنزاله يجوز تكرار الصلاة على الميت سواء اتحد المصلي أو تعدد لإصالة الجواز وظهور الاتفاق والإطلاق ولدلالة بعض النصوص عليه، وسيأتي ذكرها إن شاء الله.